الحمد لله على وقهر وعز واقتدر للبطش والجبروت لا محيد عنه ولا مفر. أحمده سبحانه وأشكره لم يزل ليوالي إحسانه على من شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم أنف من جحد به وكفر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من السادة الغرر. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، فتقوى الله عروة ما لها انفصام ونور تستضيء به القلوب والأفهام. إخوة الإيمان، إن الناظر في القرآن لا يعجب من كثرة تكرار قصص بني إسرائيل، حتى أنها ربما وصلت أكثر من ثلث سور القرآن. وفي الفاتحة أول سورة والتي يكررها المسلمون يوميا في كل صلاة يرد البيان الإلهي عن انحراف اليهود والنصارى، ويلتجئ المسلمون إلى ربهم ألا يسلك بهم سبيلهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثاني سورة تسمى سورة البقرة، وهي بقرة بني إسرائيل، وتسمى السورة الثالثة بآل عمران، وآل عمران أسرة من بني إسرائيل، وإن كانت تختلف عن بني إسرائيل في طاعتها وصدقها وعبادتها، ولذلك اصطفاها الله من بين من اصطفى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والسورة الرابعة تسمى المائدة، وهي المائدة التي طلبها بنو إسرائيل، وخصصت سورة باسمهم هي سورة الإسراء التي تسمى بني إسرائيل، وليس هناك من نبي ورد التفصيل عنه أكثر من موسى عليه السلام مع اليهود. فما السر وراء هذا التركيز؟ ما السر وراء هذا التركيز؟ لا شك أن الأسرار كثيرة، لكن من أهمها أن القرآن يؤكد ويذكر أن الصراع بين اليهود والمسلمين سيبقى إلى يوم القيامة، وكلما خمدت جذوة الصراع في منطقة أو في عصر من العصور ستتجدد في مكان آخر وفي أزمنة متلاحقة وفي صور شتى. فلا غرابة إذن أن يكثر الحديث عنهم وأن يكشف القرآن أحوالهم، بل إنك لتعجب من حديث القرآن عن اليهود في الفترة المكية، مع أنه لم يكن لهم بها شأن يذكر، بل إن المسلمين مشغولون آنذاك بأذى كفار قريش وعداوتهم، ومع ذلك جاء الحديث عن اليهود وعن معتقداتهم ومواقفهم مع أنبيائهم، كما في سورتي الأعراف وطه المكيتين. فلماذا كان الحديث عنهم بمكة؟ ولو تحدثت الاجتهادات البشرية لقيل أن الأولى عدم التعرض لليهود في المرحلة المكية لعدم كثرة اليهود في مكة وعدم احتكاكهم مع المسلمين. فلا داعي إذن بحجة العقلانيين أن نفتح هذه الجبهة، والجبهة قائمة لمجابهة المشركين خاصة، وأن المسلمين كانوا مستضعفين في مكة يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم. أما وإن الوحي إلهي والتخطيط للمعركة رباني سماوي، فلا شك أنها لحكمة عظيمة بل لغايات كبيرة، ولعل من أبرزها بناء الشخصية الإسلامية، تحفيزها، معرفتها بحجم عدوها، عدم الركون إليه، أخذ الحيطة والحذر، وأيضا أن تعلم الأجيال الإسلامية اللاحقة من آيات القرآن أن معركة المسلمين مع اليهود معركة مستمرة بغض النظر عن المواقع التي يحتلها كل من الطرفين قوة وضعفا. ومما هو معلوم بالضرورة مما هو معلوم مشهور أن من أهم أسباب رفع الضعف والهوان الذي أصاب أمة الإسلام معرفة حقيقة الأعداء وطبيعة عداوتهم ومكرهم وما يدور هذه الأيام مع الأنذال من بني صهيون ومكرهم وحقدهم على الإسلام وغرورهم وتكبرهم وجرأتهم على الدم المسلم وعلى مقدسات الدين ليدعونا إلى التذكير بأصلهم وبتاريخهم الأسود الذي يحاولون اليوم تغييره يحاولون طمسه على لسان بعض أبناء جلدتنا من منافقي هذا الزمان وللأسف يحاولون طمسه بشتى الوسائل من ذاكرة الأجيال الحاضرة بل والقادمة مما دعاهم إلى محاربة الكثير من المناهج التعليمية في البلاد العربية والتي تشير إلى شيء من مواقفهم المخزية مع كل الناس وكل الأجناس بل دعاهم إلى الحرب الإعلامية الضروس على وسائل التواصل اليوم وعلى القنوات كلها يحاولوا أن يلمعوا صورتهم لكن هيهات 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 فهناك آيات فهناك آيات آيات تتلى إلى يوم القيامة لتجدن أشد الناس عداوة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وعداوة اليهود مبكرة تشهد بخستها القرون الغابرة وتؤكدها القرون اللاحقة فأنبياؤهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون بل أكد القرآن يا أمة القرآن أكد القرآن يا أمة القرآن أن من أهم صفاتهم نقضهم للعهود الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ويقول الحق عز وجل أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون هذه شهادة القرآن فما هي شهادة الواقع على هؤلاء الأقوام لقد عاهدهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكتب بينه وبينهم كتابا حين وصل المدينة فيا ترى هل التزموا العهد واحترموا الميثاق كلا فقد غدر يهود بني قينقاع بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين على المشركين والمعاهدة لم يمضي عليها إلا سنة وغدرت يهود بني النضير بعد غزوة أحد وتجرأوا على المسلمين بعدما أصابهم في غزوة أحد وغدرت بنو قريظة عهدهم في أشد الظروف وأحلكها على المسلمين يوم الخندق فإذا كانت هذه أخلاقهم مع من يعلمون صدقه ويعتقدون نبوته فهل يا ترى يرجى منهم حفظ العهود مع الآخرين هل يتوقع صدق اليهود في معاهداتهم مع من يرونهم أضعف وأقل شأنا إن اليهود قوم بهت كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان يهوديا فأسلم وهم ينظرون إلى العهود وإلى المواثيق التي يوقعونها مع غيرهم أنها للضرورة ولغرض مرحلي ولمصلحة آنية فإذا استنفذ الغرض المرحلي أهدافه نقض اليهود الميثاق من غير استشعار بأي اعتبار خلقي أو التزام أدبي أو سياسي أو إنساني فإذا كانت تلك شهادة القرآن وتلك شهادة الواقع التاريخي على اليهود. فإن من الجهل إخوة الإيمان، بل والله من الحمق، الثقة بأي معاهدة يبرمها اليهود وبأي اتفاق يتم معهم وقد حكم القرآن فيهم وفضحهم. فعلى المسلمين ألا يطمعوا في ود بني إسرائيل في يوم من الأيام أو في مسالمتهم، ولو تركت الأفاعي لدغها لما تركت اليهود غدرها، إذ أنهم ينطقون من صراع عقائدي حسدا من عند أنفسهم، وما صنيعهم اليوم وأذنابهم وللأسف ما مجازرهم اليوم في غزة وفي غيرها مع إخواننا في فلسطين إلا من شواهد ودلائل ذلك الحقد الدفين في نفوسهم للمسلمين. ولقد اطلع العالم كله، لقد اطلع العالم كله على خذلاننا لأهل غزة، ولكن الله ينصر من يشاء من عباده المؤمنين. إن الله تعالى هو الناصر إخوة الإيمان، إن الله تعالى هو القوي، هو العزيز، هو الجبار، هو مالك الملك، هو المتصرف سبحانه، هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فلا تطمعوا باليهود ولا بأذنابهم، ولكن ثقوا بربكم، اعتمدوا على ربكم، توكلوا على الله يا أهل القرآن، يا أصحاب سورة البقرة وآل عمران، يا قراء التوبة والأنفال، يا مرتل الصف والقتال، أحسنوا التلقي عن كتاب ربكم، افهموا طبيعة يهود وأشياعهم فهما قرآنيا وليس فهما اقتصاديا ولا سياسيا ولا إعلاميا، بل فهم القرآن وآيات القرآن، تعاملوا معهم تعاملا قرآنيا. إنهم يحاربوننا باسم الدين، يحاربوننا باسم التوراة، وقد سموا دولتهم إسرائيل، وإسرائيل اسم نبي من أنبياء الله، اسم يعقوب ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام، وهم يجمعون شتاتهم باسم التوراة. حتى المدن، حتى الأقاليم في فلسطين أطلقوا عليها أسماء دينية توراتية، فساسة اليهود وزعماؤهم، وإن كان أكثرهم علمانيين لا يقيمون للدين وزنا، إلا أنهم يعلمون تمام العلم أن قضيتهم لا يمكن أن تنجح أبدا إلا إذا أعلنوها باسم الدين وباسم التوراة. فيا ليت أن علماني هذا الزمن يفهمون هذا الفهم، يا ليت علماني المسلمين هنا وهناك يفهمون هذا الفهم الذي أرشدنا إليه القرآن. فهل نقاتلهم نحن بعد ذلك باسم الأرض أو باسم التراب أو باسم العروبة؟ أي منطق هزيل هذا الذي يمكن أن يقف أمام منطق أمة ترفع راية التوراة والدين في وجهنا؟ ماذا صنعت الوطنية يا ترى؟ ماذا صنعت الترابية والقومية العنصرية منذ أكثر من 50 سنة؟ ماذا صنعت في مواجهة الأمة اليهودية؟ لقد هزمت هزائم متكررة متتالية، ولما وقف هذه الأيام ثلة قليلة مؤمنة صابرة مجاهدة، فضحوا وهتكوا أسطورة اليهود، فضحوا وهتكوا أسطورة الجيش اليهودي الذي لا يقهر، لنعلم أن النصر من الله، إن تنصروا الله ينصركم. فقد أظهر الله رعبهم، أظهر الله فرقتهم، وصدق سبحانه وتعالى. إن كنا ننطلق من منطلق قرآني صدق الله عز وجل، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا تظن أن يهود اليوم صف واحد وبنيان مرصوص، كلا والله، فبنيانهم أوهى من بيت العنكبوت. لقد أثبت أهل غزة وأهل فلسطين هذه الأيام على مرأى ومسمع من العالم رغم اختلاف القوى، رغم تباين كل المعطيات على أرض الواقع، تلك المعطيات الحسية المادية التي غرق الناس اليوم فيها ونسوا تلك الأدلة الإيمانية القرآنية البرهانية الإيمانية، نعم نسوها. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وما يخيل لبعض المسلمين اليوم من هيبة اليهود ومن قوة اليهود من اجتماع كلمة اليهود إنما يبرز بسبب واقع المسلمين من الضعف والفرقة والشتات، وسيبصر المسلمون حقيقة الحال، سيتأكدون من وصف القرآن إذا صلحت أحوالهم، إذا عادوا إلى كتاب ربهم، إذا التزموا شريعته. هناك يزول السراب، هناك يزول السراب الخادع، تذهب الغشاوة عن العيون، ويأذن الله بنصرة المسلمين، ويفر اليهود كما تفر الفئران من أرض المعركة، يحتمون بالقصور وبالحصون غير قادرين على مواجهة المسلمين. وحينها يعلم المسلمون مصداق قول الله تعالى الذي يقرأونه بالقرآن، فيا ليت أننا نقرأه بقلوبنا لا بمجرد ألسنتنا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فيا الله، ما أعظم خطاب القرآن يخاطب المسلم في وجدانه، يخاطبك في عقلك، يخاطبك في حسك وعصبك وفكرك وجسدك. حكم قرآني لا تشوبه شهوات، ليست آراء وليست أقوال فلان أو علان، إنما آيات، ليست شبهات، بل حقائق يا عباد الله، حقائق اليقين من رب العالمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ألا ترون كيف اجتمعوا يدا واحدة على المسلمين من أهل السنة في كل مكان؟ أي بيوت تهدم؟ أليست بيوت المسلمين من أهل السنة؟ أي دول تؤذى وتفرق وتقتل؟ أليست دول أهل السنة؟ أي إنسان أو أي جماعات تقتل هنا وهناك؟ تأملوا في قطاع الأرض، في غربها وشرقها، في شمالها وجنوبها، من الذي يؤذى؟ من الذي يقتل؟ من الذي يظلم؟ من الذي يهدم بيته؟ من الذي يساح دمه على الأرض؟ أليسوا من المسلمين من أهل السنة؟ ثم يقولون إرهاب أهل السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا اختلفت المفاهيم وقيست الأمور والوقائع بالآراء والأهواء تغيرت وتقلبت، وإذا قيست الأمور بكتاب الله وبسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام عرفنا الحقيقة إخوة الإيمان، عرفنا الحقيقة التي يجب ألا نحابي أحدا فيها مهما كان. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هكذا هي حقيقة القرآن. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أترون كيف تشتعل الحروب في كل لحظة؟ أترون كيف توقد الحروب في كل لحظة؟ أليس هذا هو منطق القرآن؟ لكن الله تعالى رحيم بالعباد، فكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. إخوة الإيمان، هذه نظرة القرآن في يهود وأتباعهم ونظرائهم، فكم هو مؤلم، كم هو مؤسف أن يكون الأمر بهذا الوضوح، بهذا الوضوح العجيب في القرآن فيترك ويهجر. كم هو مؤلم ومخزي أن تختل هذه النظرة عند بعض المنتسبين للإسلام، وينسوا أو يتناسوا هذا التاريخ البعيد والقريب لليهود وأذنابهم، فيطمعوا في صلح أو ميثاق. متى متى يفيق الذين في سكرتهم يعمهون؟ لا بد من رد القضية إلى خطها الأصيل. لا ننظر إلى أصحاب المصالح والأهواء، فإنهم يحالفون حتى الشيطان من أجل مصالحهم وأهوائهم، ولكن لننظر للحقائق التي علمنا وربانا عليها القرآن. لا بد من رد القضية إلى خطها الأصيل، إلى كتاب الله، إلى آيات القرآن، لتصبح القضية قضية قوية تتأبى على الوعد وعلى الاحتواء. لا بد أن تعود القضية إلى امتدادها الإسلامي بكل آفاقه وأعماقه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، أكثر الناس لا يعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.